الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم الدرس الثاني من دروس المتممة الآجرومية أو متممة الآجرومية لمؤلفها المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الدرس الماضي: قلنا والكلمة قول مفرد، وهي قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نظر العرب أو العلماء إلى كلام العرب فوجدوا بعد الاستقراء أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الثلاثة: اسم وفعل وحرف. وكذلك بطريقة الحصر العقلي وجدوا أن الكلام إما أن يكون يدل على معنى في ذاته أو يدل على معنى في غيره، فقالوا الذي يدل على معنى في غيره نسميه الحرف، والذي يدل على معنى في ذاته وجدوا أنه ينقسم إلى قسمين كذلك: إلى قسم يدل على معنى في ذاته يقترن بزمن فقالوا هذا الفعل، وقسم يدل على معنى في ذاته ولا يقترن بزمن فقالوا هذا الاسم. والحرف سموه حرفا لماذا؟ لأنه طرف بين الاسم والفعل، قسيم لهما، قسيم في التقسيم. الحرف قال حرف السور أو حرف الجبل أي طرفه. فبطريقة الحصر العقلي قالوا الاسم هو كلمة دلت على معنى في ذاتها ولا تقترن بزمن. عندما تقول محمد هل تحتاج أن تضع زمنا في ذهنك؟ أبدا، محمد وتعطيك معنى، معنى كلمة محمد. الفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها ولا وتقترن بزمن، تقول جاء، جاء كلمة تعطيك معنى في ذاتها، ولكن لابد أن تضع في ذهنك زمنا ما، جاء تضع في ذهنك زمنا ماضيا، ليس كذلك؟ والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، لا تدل على معنى في ذاتها بل دلت على معنى في ذاتها. والحرف هنا المقصود به الحروف التي تأتي لمعنى في غيرها، لأن هناك حروف أخرى وهي حروف الهجاء: ألف باء جيم دال هاء واو زاي إلى آخر الحروف الثمانية والعشرون، الثمانية والعشرين. فهذه حروف، لكن المؤلف استدرك فقال حرف جاء لمعنى. أما حروف الهجاء الألف الهمزة الباء التاء لوحدها لا تعطيك معنى، لابد أن توضع في كلمة وتجمع حتى تعطي الكلمة بمجموعها معنى. أما الحرف المقصود هنا هو حرف جاء لمعنى تضعه ليعطيك معنى في غيره، وهذا كله قد ذكرناه في الأجرومية. طيب، نأتي إلى علامات الاسم والفعل والحرف. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض، كل ذلك قد ذكرناه في الآجرومية إلا واحدا، ذكرنا علامات الاسم الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، كل ذلك قد ذكرناه. وهناك علامات كثيرة للاسم، قال بعض العلماء عدها بعض العلماء أكثر من 30 أو أوصلها بعض العلماء إلى 30 علامة، لكن اليوم نضيف علامة مهمة جدا، بل عدها العلماء أهم علامة من ليعرف الاسم. ما هي؟ قال المؤلف: فالاسم يعرف بالإسناد إليه، أي إذا أسندت لكلمة شيئا أسندت مثلا لها فعلا، تقول قام زيد. القيام لمن نسب؟ لزيد. إذن زيد هذا اسم. ومن هنا قال العلماء في ضمير التاء المتحرك مثل قمت وضربت وقمت وضربت وقمت وضربت، الت والت والت إذا جاءت بعد الفعل ملتصقة به، هذا ضمير الرفع المتحرك. استدلوا باسمية هذا الضمير لأن الكلام أو الفعل ينسب إليه. قمت، من الذي قام ومن الذي نسب إليه فعل القيام؟ أنا قمت. أنا قمت، من الذي ينسب إليه فعل القيام؟ أنت، ضمير الرفع المتحرك أنت. قمت، من الذي ينسب إليها فعل القيام؟ أنت. فاستدل على اسمية التاء بهذا، لذلك يقول العلماء هذه أقوى علامة من علامات معرفة الاسم، لذلك ابتدأ المؤلف بها، وهذه العلامة هي زيادة على ما أخذناه في الآجرمية كما تعلمون. ثم قال وبالخفض، أخذنا الخفض هو الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة من علامات الاسم، الكسرة مثل مررت بزيد كسرة، أو ما ينوب عن الكسرة مثل الياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى وفي الأسماء الخمسة. والخفض يأتي دائما في آخر الاسم، وهذا معروف وكله قد ذكرناه. وبالتنوين كذلك، التنوين علامة للاسم. ما هو التنوين؟ نون زائدة ساكنة تتبع الآخرة لفظا لا خطا، ينون زائدة ساكنة تتبع الآخر أي آخر الاسم لفظا لا خطا، وهي عشرة أقسام. تنوين تمكين أي تأتي لتعطيك عشرة معان، تنوين تمكين وتنوين تنكير وتنوين عوض وتنوين مقابلة وتنوين ضرورة وتنوين زيادة وتنوين تكثير وتنوين الهمزة وتنوين حكاية وتنوين ترنم وتنوين غلو، ذكرتها فقط للفائدة لن أعطي شيئا عنها، سنذكرها إن شاء الله تعالى في قطر الندى. نذكر أربعة منها، وأنت إذا أردت زيادة فارجع إليها تستفيد إن شاء الله تعالى. إذا وجدت التنوين في آخر الكلمة فاعلم أن الكلمة اسم. زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا اسم زيد. لماذا؟ التنوين. قال المؤلف رحمه الله وبدخول الألف واللام. الألف واللام سواء كان الألف واللام أو إن شئت قلت أل التعريف، وما هو الصحيح؟ نقول أل التعريف أم الألف واللام؟ نقول أل أم الألف واللام؟ خلاف بين أهل العلم، هناك من يقول يجب أن تقول الألف واللام، هناك من يقول لا بل يجب أن تقول أل. هل أنت يا طالب العلم تستفيد من هذا الخلاف؟ أظن والله تعالى أعلم أن لا فائدة. لذلك سواء قلت ألف ولام أو قلت أل فالأمر سهل. على كل حال دخولها الألف واللام أو الأل على الكلمة قبلها بدايتها دليل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة اسم، وهذه الأل لها معان، أل التعريف وقد أخذناها في الآجرمية، وهناك أل الزيادة. أل التعريف مثل تقول جاء الولد، الولد للتعريف، وهناك أل زائدة تقول رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. اليزيد، يزيد هذه الأل جاءت عليه زيادة لأنه يزيد اسم لا يحتاج إلى تعريف، وقد تأتي الموصولة تقول جاء الضارب أخاه، جاء الموصولة يعني بمعنى الذي، كأنك تستطيع أن تقول جاء الذي ضرب أخاه. على كل حال دخول الألف واللام على الكلمة دليل على اسميتها. وأيضا وحروف الخفض، حروف الخفض من إلى عن على في رب، الكاف واللام والباء، وحروف القسم الواو والباء والتاء، كلها علامات للاسم خاصة. تقول جاء الولد إلى المدرسة، ذهب المصلي إلى المسجد، إلى حروف خفض، وإن شئت قلت حروف جر، فالبصريون يقولون جر والكوفيون يقولون خفض، ولعل المؤلف من أصحاب المدرسة الكوفية لأنه قال وحروف الخفض، ولعله تابع المؤلف صاحب الأجرمية فمشى على نظمه أو على سار بسيره، الله تعالى أعلم. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. فعندما قلنا جاء الولد إلى المدرسة، هل تستطيع أن تقول جاء الولد إلى المدرسة؟ ممكن، ولعل الأنسب أن تقول راح الولد إلى المدرسة أو ذهب الولد إلى المدرسة. على كل حال المدرسة اسم، لماذا؟ دخول حرف الخفض إلى، وهذا إلى يدل على انتهاء الغاية. وقد ذكرنا في الآجرمية معاني هذه الحروف كلها والله تعالى أعلم. هذه علامات الاسم، أو هذه أشهر علامات الاسم المعروفة. قال المؤلف رحمه الله والفعل يعرف، أي علامات الفعل، بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، كل ذلك أخذناه. قد يدخل على الفعل المضارع والفعل الماضي قبلهما، فإذا دخل على الفعل المضارع فلربما يفيد التحقيق أو يفيد التقليل. تقول قد يعلم الله الذين، قد يعلم الله الذين، قد يعلم الله الذين، نسيت الآية سبحان الله حتى لا أخطئ بها، قد يعلم الله الذين، الله مستعان. طيب قد يعلم الله، هذه تفيد التحقيق، يعني الله يعلم لا شك. أو تأتي للتقليل تقول قد يصدق الكذوب للقلة، وتدخل على الماضي تفيد التحقيق تقول قد أفلح المؤمنون، هذا باب التحقيق. أو التقريب تقول قد قامت الصلاة، وقد تأتي قبل الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. والسين وسوف يدخلان على الفعل المضارع خاصة قبله، وهي من أحرف التنفيس، تأتي لتحويل المضارع إلى المستقبل، أو تحويل الفعل المضارع من الآن إلى المستقبل، يقوم الآن، سيقوم بعد قليل، هذه تسمى أحرف التنفيس. اللهم أن سوف أبعد من السين، قال الفاكهي في شرحه للمتممة الآجرمية وفي سوف زيادة تأخير وتنفيس، هذا قوله. نعم، على كل حال السين وسوف مختصان بماذا؟ بالفعل المضارع قبله. وتاء التأنيث الساكنة، وهذه تختص بالفعل الماضي بعده، تقول قامت سعاد، قامت، التاء هذه الساكنة. لماذا قال الساكنة؟ أو يقول علماء الساكنة لتمييزها عن التاء المتحركة، والتاء المتحركة هذه تدل على ماذا؟ تدل على أو التي تلحق الاسم وتدل على التأنيث، سواء كان التأنيث لفظا أو تأنيث لفظ ومعنى. تقول حمزة، هذه تاء، وهذه تاء تأنيث لفظا وإن كان المعنى مذكرا. وتقول فاطمة، فاطمة هذه تاء التأنيث تدل على المؤنث لفظا ومعنى. على كل حال ليست هذه المرادة، المرادة تاء التأنيث الساكنة قامت تأتي بعد الفعل الماضي خاصة. والفعل قال المؤلف وهو ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي والمضارع والأمر، إذا وضعت التعريف على كلمة ماض فإنك تثبت الياء الماضي، وإن حذفت التعريف فلا بد أن تحذف الياء وتضع التنوين عوضا عنها، وهذا أحد أنواع التنوين وهو تنوين العوض من باب الفائدة. تقول ماض ومضارع، وبعض العلماء لم يدخل الأمر إذ جعله من هذه باب الفائدة فقط، جعله من فعل المضارع، يعني الكوفيون لا يعترفون إلا بفعلين ماض ومضارع، ويقولون أن الأمر داخل في المضارع لأسباب لا نريد ذكرها، والبصريون جعلوها ثلاثة وهو الأسهل والأصح إن شاء الله تعالى، والأمر سهل كذلك. ماض قال وهو ثلاثة أنواع: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة كما ذكرنا، نحو قامت وقعدت. قال ومنه نعمة وبئسة وليس وعسى على الأصح. هذه الكلمات نعمة، بئسة، ليس، عسى، كلها كلمات قال المؤلف هي أفعال ماضية على الأصح. كلمته على الأصح ماذا يعني؟ أن في المسألة خلاف، والصحيح أنها ماذا؟ أنها أفعال. لماذا؟ لقبولها تاء التأنيث الساكنة، تقول نعمت وبئست وليست وعست. نعمة وبئسة هذه أفعال ذم ومدح، نعمة للمدح وبئسة للذم. وليس وعسى هذه أفعال تدخل على الجملة الإسمية، فترفع الكلمة الأولى ويسمى اسما لها، وتنصب الكلمة التي بعدها ويكون خبرا لها. تقول نعم الرجل فلان، أو فلان نعم الرجل. وبئست المرأة حمالة الحطب. لاحظ أدخلنا التاء على كلمة بئست، لكن هذه تاء التأنيث ساكنة، لكن هنا بئست المرأة، لماذا حركناها إلى الكسر؟ لالتقاء الساكنين، وإلا فهذه التاء تاء تأنيث ساكنة. وليس وعسى كذلك، قال على الأصح كلها أفعال ماضية. قال ومضارع، الفعل الماضي ما هو؟ الفعل الماضي كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن الماضي. والمضارع فعل كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمان التكلم وما بعد زمان التكلم. تقول يأكل الآن ولا زال يأكل. قال ويعرف بدخول لم عليه، مع أننا قبل قليل قلنا قد والسين وسوف، ولكن أضاف لنا لم الناهية، أخذناها في الآية الرومية، هذه مختصة دائما بالفعل. وأي فعل؟ الفعل المضارع لا غير. قال نحو لم يقم. قال المؤلف رحمه الله ولا بد في أوله، أي في أول الفعل المضارع، من إحدى الزوائد الأربع، أي أحرف، أحد أربع أحرف زائدة. ما هي؟ قال وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. تقول نأكل وألعب وينام وتدرس، كل ذلك أفعال دخلت عليها الحروف الزائدة النون والهمزة والياء والتاء. قال المؤلف رحمه الله: ويضم أوله، أي يضم أول المضارع إن كان ماضيه على أربعة أحرف، يعني كان تصريفه من أربعة أحرف، كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل. يضم أوله إن كان ماضيا، لاحظ، دحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل. ولاحظ أننا كسرنا ما قبل الآخر. قال: ويفتح فيما سوى ذلك، أي إن كان ماضي الفعل ثلاثيا أو خماسيا وسداسيا أو خماسيا، تقول نحو، أو قال نحو نصر، لاحظ الفعل ثلاثي نون صاد راء، نصر ينصر ي، وانطلق ينطلق، واستخرج خمسة حروف وستة حروف، استخرج وانطلق خمسة حروف، انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. قال: وأمر، والأمر كلمة دلت على معنى في ذاتها مقترنة بزمن يطلب منه، أو مقترنة بطلب، أو بزمن ما بعد زمان التكلم بعد طلب. قال: ويعرف بدلالته على الطلب. في الأجرمية ذكر علامات الفعل الماضي والمضارع ولم يذكر علامة الأمر، تذكرون؟ لكن هنا ذكرها وأثبتها. قال: وأمر، ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نحو قومي واضربي. طبعا ذكرنا الأمر فيما بعد في درس فعل الأمر، لكن في علامات الفعل لم يذكر، لعلكم تذكرون. قومي فعل أمر، لماذا؟ لشيئين: أولا دلالته على الطلب، فيه طلب، قومي يطلب فعل القيام، وكذلك ياء المخاطبة المؤنثة، قومي أنت، أخاطبك أنت. قال: ومنه هات وتعالى على الأصح، أي من فعل الأمر هات وتعالى على الأصح، أي أن المسألة فيها خلاف، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن هات وتعالى تثنى وتجمع، تقول هات يا وهاتوا وتعالى يا وتعالوا وتعالي وهكذا. قال: والحرف، بعد أن انتهينا من الفعل دخل في علامة الحرف. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كما يقولون، قال كهل وفي ولم، كما يقولون قلة الدليل أو عدم الدليل دليل. إذا سألتك عن أمر وقلت لك أعطني الدليل، وأنا أنكرت الكلام، أو أنا أسألتني عن أمر فنفيته، فقلت لي أعطني الدليل على نفيك، أقول لك عدم الدليل دليل، أليس كذلك؟ وهكذا، ما هي علامة الحرف؟ انظر إلى الكلمة، لا أجد فيها علامات الاسم أو علامات الفعل، فهذا حرف. لذلك قال: ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كهل وفي ولم. لماذا اختار هذه الثلاثة، هل في لم؟ ليس عبثا، لكن يقول لك هل تأتي عامة، قد تأتي قبل الفعل وقد تأتي قبل الاسم، وفي لا تأتي إلا بالاسم مختصة به، ولم مختصة بالفعل. فتمثيل المؤلف جيد وفي مكانه. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، أن يجعل هذا العمل خالصا لله، وهذا الذي والله ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم الدرس الثاني من دروس المتممة الأجرمية، أو متممة الأجرمية لمؤلفها المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله في الدرس الماضي قلنا والكلمة قول مفرد، وهي قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نظر العرب أو العلماء إلى كلام العرب ووجدوا بعد الاستقراء أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الثلاثة، اسم وفعل وحرف. وكذلك بطريقة الحصر العقلي وجدوا أن الكلام إما أن يكون يدل على معنى في ذاته أو يدل على معنى في غيره، فقالوا الذي يدل على معنى في غيره نسميه الحرف، والذي يدل على معنى في ذاته وجدوا أنه ينقسم إلى قسمين، كذلك إلى قسم يدل على معنى في ذاته يقترن بزمن فقالوا هذا الفعل، وقسم يدل على معنى في ذاته ولا يقترن بزمن فقالوا هذا الاسم. والحرف سموه حرفا لماذا؟ لأنه طرف بين الاسم والفعل، قسيم لهما، قسيم في التقسيم. الحرف قال حرف السور أو حرف الجبل أي طرفه. فبطريقة الحصر العقلي قالوا الاسم هو كلمة دلت على معنى في ذاتها ولا تقترن بزمن. عندما تقول محمد هل تحتاج أن تضع زمنا في ذهنك؟ أبدا، محمد وتعطيك معنى، معنى كلمة محمد. الفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها ولا وتقترن بزمن، تقول جاء، جاء كلمة تعطيك معنى في ذاتها، ولكن لابد أن تضع في ذهنك زمنا ما، جاء تضع في ذهنك زمنا ماضيا، ليس كذلك؟ والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، لا تدل على معنى في ذاتها بل دلت على معنى في ذاتها. والحرف هنا المقصود به الحروف التي تأتي لمعنى في غيرها، لأن هناك حروف أخرى وهي حروف الهجاء، ألف باء جيم دال هاء واو زاي إلى آخر الحروف الثمانية والعشرون، الثمانية والعشرين، فهذه حروف، لكن المؤلف استدرك فقال حرف جاء لمعنى. أما حروف الهجاء الألف الهمزة الباء التاء لوحدها لا تعطيك معنى، لابد أن توضع في كلمة وتجمع حتى تعطي الكلمة بمجموعها معنى. أما الحرف المقصود هنا هو حرف جاء لمعنى تضعه ليعطيك معنى في غيره، وهذا كله قد ذكرناه في الأجرمية. طيب نأتي إلى علامات الاسم والفعل والحرف. قال المؤلف رحمه الله فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض، كل ذلك قد ذكرناه في الأجرمية إلا واحدا، ذكرنا علامات الاسم الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، كل ذلك قد ذكرناه. وهناك علامات كثيرة للاسم، قال بعض العلماء عدها بعض العلماء أكثر من 30 أو أوصلها بعض العلماء إلى 30 علامة، لكن اليوم نضيف علامة مهمة جدا بل عدها العلماء أهم علامة من ليعرف الاسم. ما هي؟ قال المؤلف فالاسم يعرف بالإسناد إليه، أي إذا أسندت لكلمة شيئا، أسندت مثلا لها فعلا، تقول قام زيد، القيام لمن نسب؟ لزيد، إذن زيد هذا اسم. ومن هنا قال العلماء في ضمير التاء المتحرك مثل قمت وضربت وقمت وضربت وقمت وضربت. الت والت والت إذا جاءت بعد الفعل ملتصقة به، هذا ضمير الرفع المتحرك. استدلوا باسمية هذا الضمير لأن الكلام أو الفعل ينسب إليه. قمت، من الذي قام ومن الذي نسب إليه فعل القيام؟ أنا قمت. أنا قمت، من الذي ينسب إليه فعل القيام؟ أنت، ضمير الرفع المتحرك أنت. قمت، من الذي ينسب إليها فعل القيام؟ أنت. فاستدل على اسمية التاء بهذا، لذلك يقول العلماء هذه أقوى علامة من علامات معرفة الاسم، لذلك ابتدأ المؤلف بها، وهذه العلامة هي زيادة على ما أخذناه في الآجرمية كما تعلمون. ثم قال وبالخفض، أخذنا الخفض هو الكسرة أو ما ينوب عن الكسرة من علامات الاسم. الكسرة مثل مررت بزيد كسرة، أو ما ينوب عن الكسرة مثل الياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى وفي الأسماء الخمسة. والخفض يأتي دائما في آخر الاسم، وهذا معروف وكله قد ذكرنا. وبالتنوين كذلك، التنوين علامة للاسم. ما هو التنوين؟ نون زائدة ساكنة تتبع الآخرة لفظا لا خطا، ينون زائدة ساكنة تتبع الآخر أي آخر الاسم لفظا لا خطا، وهي عشرة أقسام. تنوين تمكين أي تأتي لتعطيك عشرة معان، تنوين تمكين وتنوين تنكير وتنوين عوض وتنوين مقابلة وتنوين ضرورة وتنوين زيادة وتنوين تكثير وتنوين الهمزة وتنوين حكاية وتنوين ترنم وتنوين غلو. ذكرتها فقط للفائدة، لن أعطي شيئا عنها، سنذكرها إن شاء الله تعالى في قطر الندى. نذكر أربعة منها، وأنت إذا أردت زيادة فارجع إليها تستفيد إن شاء الله تعالى. إذا وجدت التنوين في آخر الكلمة فاعلم أن الكلمة اسم. زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا اسم زيد. لماذا؟ التنوين. قال المؤلف رحمه الله وبدخول الألف واللام. الألف واللام سواء كان الألف واللام أو إن شئت قلت أل للتعريف، وما هو الصحيح؟ نقول أل للتعريف أم الألف واللام؟ نقول أل أم الألف واللام؟ خلاف بين أهل العلم. هناك من يقول يجب أن تقول الألف واللام، هناك من يقول لا بل يجب أن تقول أل. هل أنت يا طالب العلم تستفيد من هذا الخلاف؟ أظن والله تعالى أعلم أن لا فائدة. لذلك سواء قلت ألف ولام أو قلت أل فالأمر سهل. على كل حال دخولها الألف واللام أو الأل على الكلمة قبلها بدايتها دليل على ماذا؟ على أن هذه الكلمة اسم، وهذه الأل لها معان، أل التعريف وقد أخذناها في الآجرمية، وهناك أل الزيادة. أل التعريف مثل تقول جاء الولد، الولد للتعريف، وهناك أل زائدة تقول رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. اليزيد، يزيد هذه الأل جاءت عليه زيادة لأنه يزيد اسم لا يحتاج إلى تعريف. وقد تأتي الموصولة تقول جاء الضارب أخاه، جاء الموصولة يعني بمعنى الذي، كأنك تستطيع أن تقول جاء الذي ضرب أخاه. على كل حال دخول الألف واللام على الكلمة دليل على اسميتها. وأيضا وحروف الخفض، حروف الخفض من إلى عن على في رب، الكاف واللام والباء، وحروف القسم الواو والباء والتاء، كلها علامات للاسم خاصة. تقول جاء الولد إلى المدرسة، ذهب المصلي إلى المسجد، إلى حروف خفض، وإن شئت قلت حروف جر، فالبصريون يقولون جر، والكوفيون يقولون خفض، ولعل المؤلف من أصحاب المدرسة الكوفية لأنه قال وحروف الخفض، ولعله تابع المؤلف صاحب الأجرمية فمشى على نظمه أو على سار بسيره، الله تعالى أعلم. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. فعندما قلنا جاء الولد إلى المدرسة، هل تستطيع أن تقول جاء الولد إلى المدرسة؟ ممكن، ولعل الأنسب أن تقول راح الولد إلى المدرسة أو ذهب الولد إلى المدرسة. على كل حال المدرسة اسم، لماذا؟ دخول حرف الخفض إلى، وهذا إلى يدل على انتهاء الغاية. وقد ذكرنا في الآجرمية معاني هذه الحروف كلها والله تعالى أعلم. هذه علامات الاسم، أو هذه أشهر علامات الاسم المعروفة. قال المؤلف رحمه الله والفعل يعرف، أي علامات الفعل، بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، كل ذلك أخذناه. قد يدخل على الفعل المضارع والفعل الماضي قبلهما، فإذا دخل على الفعل المضارع فلربما يفيد التحقيق أو يفيد التقليل. تقول قد يعلم الله الذين، قد يعلم الله الذين، قد يعلم الله الذين، نسيت الآية سبحان الله حتى لا أخطئ بها، قد يعلم الله الذين، الله مستعان. طيب قد يعلم الله، هذه تفيد التحقيق، يعني الله يعلم لا شك، أو تأتي للتقليل تقول قد يصدق الكذوب للقلة، وتدخل على الماضي تفيد التحقيق تقول قد أفلح المؤمنون، هذا باب التحقيق، أو التقريب تقول قد قامت الصلاة، وقد تأتي قبل الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا. والسين وسوف يدخلان على الفعل المضارع خاصة قبله، وهي من أحرف التنفيس، تأتي لتحويل المضارع إلى المستقبل، أو تحويل الفعل المضارع من الآن إلى المستقبل، يقوم الآن، سيقوم بعد قليل، هذه تسمى أحرف التنفيس. اللهم أن سوف أبعد من السين، قال الفاكهي في شرحه للمتممة الآجرمية وفي سوف زيادة تأخير وتنفيس، هذا قوله. نعم، على كل حال السين وسوف مختصان بماذا؟ بالفعل المضارع قبله. وتاء التأنيث الساكنة، وهذه تختص بالفعل الماضي بعده، تقول قامت سعاد، قامت، التاء هذه الساكنة، لماذا قال الساكنة؟ أو يقول علماء الساكنة لتمييزها عن التاء المتحركة، والتاء المتحركة هذه تدل على ماذا؟ تدل على أو التي تلحق الاسم وتدل على التأنيث، سواء كانت تأنيث لفظ أو تأنيث لفظ ومعنى. تقول حمزة، هذه تاء، وهذه تاء تأنيث لفظا وإن كان المعنى مذكرا، وتقول فاطمة، فاطمة هذه تاء التأنيث تدل على المؤنث لفظا ومعنى. على كل حال ليست هذه المرادة، المرادة تاء التأنيث الساكنة قامت، تأتي بعد الفعل الماضي خاصة. والفعل قال المؤلف وهو ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر، الماضي والمضارع والأمر. إذا وضعت التعريف على كلمة ماض فإنك تثبت الياء الماضي، وإن حذفت للتعريف فلا بد أن تحذف الياء وتضع التنوين عوضا عنها، وهذا أحد أنواع التنوين وهو تنوين العوض من باب الفائدة. تقول ماض ومضارع، وبعض العلماء لم يدخل الأمر إذ جعله من هذه باب الفائدة فقط، جعله من فعل المضارع، يعني الكوفيون لا يعترفون إلا بفعلين ماض ومضارع، ويقولون أن الأمر داخل في المضارع لأسباب لا نريد ذكرها، والبصريون جعلوها ثلاثة وهو الأسهل والأصح إن شاء الله تعالى، والأمر سهل كذلك. ماض قال وهو ثلاثة أنواع ماض، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة كما ذكرنا، نحو قامت وقعدت. قال ومنه نعمة وبئسة وليس وعسى على الأصح. هذه الكلمات نعمة، بئسة، ليس، عسى، كلها كلمات قال المؤلف هي أفعال ماضية على الأصح. كلمته على الأصح ماذا يعني؟ أن في المسألة خلاف، والصحيح أنها ماذا؟ أنها أفعال. لماذا؟ لقبولها تاء التأنيث الساكنة، تقول نعمت وبئست وليست وعست. نعمة وبئسة هذه أفعال ذم ومدح، نعمة للمدح وبئسة للذم. وليس وعسى هذه أفعال تدخل على الجملة الإسمية، فترفع الكلمة الأولى ويسمى اسما لها، وتنصب الكلمة التي بعدها ويكون خبرا لها. تقول نعم الرجل فلان، أو فلان نعم الرجل. وبئست المرأة حمالة الحطب. لاحظ أدخلنا التاء على كلمة بئست، لكن هذه تاء التأنيث ساكنة، لكن هنا بئست المرأة، لماذا حركناها إلى الكسر؟ لالتقاء الساكنين، وإلا فهذه التاء تاء تأنيث ساكنة. وليس وعسى كذلك، قال على الأصح كلها أفعال ماضية. قال ومضارع، الفعل الماضي ما هو؟ الفعل الماضي كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن الماضي. والمضارع فعل كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمان التكلم وما بعد زمان التكلم. تقول يأكل الآن ولا زال يأكل. قال ويعرف بدخول لم عليه، مع أننا قبل قليل قلنا قد والسين وسوف، ولكن أضاف لنا لم الناهية، أخذناها في الآية الرومية، هذه مختصة دائما بالفعل، وأي فعل؟ الفعل المضارع لا غير. قال نحو لم يقم. قال المؤلف رحمه الله ولا بد في أوله، أي في أول الفعل المضارع، من إحدى الزوائد الأربع، أي أحرف أحد أربع أحرف زائدة. ما هي؟ قال وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. تقول نأكل وألعب وينام وتدرس، كل ذلك أفعال دخلت عليها الحروف الزائدة النون والهمزة والياء والتاء. قال المؤلف رحمه الله ويضم أوله، أي يضم أول المضارع إن كان ماضيه على أربعة أحرف، يعني كان تصريفه من أربعة أحرف كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل. يضم أوله إن كان ماضيا، لاحظ دحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل. ولاحظ أننا كسرنا ما قبل الآخر. قال ويفتح فيما سوى ذلك، أي إن كان ماضي الفعل ثلاثيا أو خماسيا وسداسيا أو خماسيا، تقول نحو أو قال نحو نصر، لاحظ الفعل ثلاثي نون صاد راء، نصر ينصر ي، وانطلق ينطلق، واستخرج خمسة حروف وستة حروف، استخرج وانطلق خمسة حروف، انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. قال وأمر، والأمر كلمة دلت على معنى في ذاتها مقترنة بزمن يطلب منه، أو مقترنة بطلب، أو بزمن ما بعد زمان التكلم بعد طلب. قال ويعرف بدلالته على الطلب. في الأجرمية ذكر علامات الفعل الماضي والمضارع ولم يذكر علامة الأمر، تذكرون؟ لكن هنا ذكرها وأثبتها. قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نحو قومي واضربي. طبعا ذكرنا الأمر فيما بعد في درس فعل الأمر، لكن في علامات الفعل لم يذكر لعلكم تذكرون. قومي فعل أمر، لماذا؟ لشيئين. أولا دلالته على الطلب، فيه طلب، قومي يطلب فعل القيام. وكذلك ياء المخاطبة المؤنثة، قومي أنت، أخاطبك أنت. قال ومنه هات وتعالى على الأصح، أي من فعل الأمر هات وتعالى على الأصح، أي أن المسألة فيها خلاف، وهو صحيح إن شاء الله تعالى، لأن هات وتعالى تثنى وتجمع، تقول هات يا وهات وتعالى يا وتعالوا وتعالي وهكذا. قال والحرف، بعد أن انتهينا من الفعل دخل في علامة الحرف. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كما يقولون قال كهل وفي ولم، كما يقولون قلة الدليل أو عدم الدليل دليل. إذا سألتك عن أمر وقلت لك أعطني الدليل، وأنا أنكرت الكلام، أو أنا أسألتني عن أمر فنفيته، فقلت لي أعطني الدليل على نفيك، أقول لك عدم الدليل دليل، أليس كذلك؟ وهكذا ما هي علامة الحرف؟ انظر إلى الكلمة، لا أجد فيها علامات الاسم أو علامات الفعل، فهذا حرف. لذلك قال ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم. لماذا اختار هذه الثلاثة هل في لم؟ ليس عبثا، لكن يقول لك هل تأتي عامة، قد تأتي قبل الفعل وقد تأتي قبل الاسم، وفي لا تأتي إلا بالاسم مختصة به، ولم مختصة بالفعل. فتمثيل المؤلف جيد وفي مكانه. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، أن يجعل هذا العمل خالصا لله، وهذا الذي والله ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.